بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 35، يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن. يحرم، يعني هذه الحرمة هي حرمة تكليفية فيها الإثم، وفيها الإثم على غير المتوضئ، يعني على الإنسان الذي ليس على وضوء، اللي احنا نسميه الإنسان المحدث صاحب الحدث، أن يمس ببدنه. المس هو بمعنى اللمس، أن يلمس ببدنه كتابة القرآن، سواء كان المس بالبدن بالأجزاء التي تحلها الحياة مثل اليد أو مثلاً غيره من التي فيها حياة، أو من الأجزاء التي ليست فيها حياة مثل الأظافر. الأظافر يسمى من الأجزاء التي لا تحلها الحياة كتابة القرآن. والمراد بالكتابة يعني حروف الكلمات، سواء كانت الحروف والمد والحركات والتجديد اللي موجود على الكتابة، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. نعم، لا يمسه إلا المطهرون، هذا ما يصح المس إلا للإنسان المتطهر، فلهذا لا يصح فيه المس. وسواء كانت كتابة القرآن هي كتابة بالخطوط والمدود، أو كانت بالحفر، أو كانت بالتطريز، مطلق أنواع الكتابة للقرآن الكريم لا يصح للمحدث غير المتوضئ أن يمسها، لأنه غير متطهر، والمس لا يصح إلا للإنسان المتطهر. هذا الوجوب هو على نحو الوجوب التكليفي. والأحوط وجوبا أن لا يمس اسم الجلالة، يعني لفظة الله وسائر أسمائه اللي تطلق عليه سبحانه وتعالى ولا تطلق على غيره، مثل الرحمن الرحيم، هذه أسماء الجلالة مختص بها الذات الإلهية، لا يصح للإنسان المحدث أن يلمس لفظ الله من دون طهارة أو وضوء. وكذلك الصفات المختصة به مثل رب العالمين، هاي صفة مختصة بالله عز وجل، مثل مقلب القلوب والأبصار، مثل فالق الحب والنوى، مثل بارئ النسمة، مثل الخالق والبارئ والرازق والحي والسميع والبصير، هاي كلها صفات يختص بها الله عز وجل. هذه كذلك الصفات المختصة بالله عز وجل لا يصح للمحدث غير المتوضئ أن يمسها. والأحوط الأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهر عليهم السلام بها. أكو سؤال قد يسأل، إنه هذا حكم حرمة المس مختصة باسم لفظ الجلالة وصفاته وكتابة القرآن، هل يصح للإنسان المحدث أن يمس أسماء الأنبياء أو الأئمة من غير وضوء أو لا يصح؟ المصنف قال من باب الاحتياط الأولوي أن لا يمسهم، من باب وإلا هو كوجوب لا، نعم، أو كحرمة لا توجد حرمة، لكن من باب الاحتياط الأولوي إلحاق أسماء الأنبياء من حيث عدم جواز المس، وكذلك الأئمة، وكذلك السيدة فاطمة الزهراء الصديقة الطاهر عليهم السلام باسم الجلالة، يعني كما لا يصح لا يحرم لمس لفظ الجلالة من غير وضوء، كذلك من باب الاحتياط الأولوي عدم جواز مس أسماء الأنبياء والأئمة والسيدة فاطمة الزهراء. إذن الخلاصة، يحرم على الإنسان المحدث غير المتوضئ أن يمس ببدنه أو يده كتابة القرآن ولفظ الجلالة الله وسائر أسمائه وصفاته، ومن باب الاحتياط الأولوي إلحاق أسماء النبي والأئمة والسيدة فاطمة بهما. وصل كلامنا إلى أحكام التخلي. قال المصنف من أحكام التخلي، التخلي مأخوذ من الخلوة، والخلوة بمعنى الانعزال والانفراد لمن أراد قضاء الحاجة، فلهذا نسميه أحكام التخلي. ولهذا يسمى مكان قضاء الحاجة بالخلاء، من باب الخلوة يعني الانعزال، يعني الإنسان ينعزل وينفرد لقضاء حاجته. مسألة 36، يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم الشخص المميز. يجب يعني يلزم تكليفا على كل مكلف بالغ عاقل حال التخلي يعني حال قضاء حاجته تكرمون، بل في سائر الأحوال حتى في غير التخلي، غير حتى في الموارد اللي هو من غير التخلي، أن يستر عورته. العورة بالنسبة للرجل هي القبل والبيضتين والدبر، ها تسمى. وبالنسبة للمرأة هي القبل والدبر. عن الناظر المحترم، ما معنى الناظر المحترم؟ الناظر المحترم هو الشخص الذي ينظر ويميز بأن هذه هي عورة، يعني الناظر اللي يميز ما هو عورة وما هو ليس بعورة، سواء كان بالغ، صبي، عاقل، مجنون، ما دام هو يميز أنه هذه عورة وينظر وتجلب النظر له، هذا نسميه شخص مميز. فلهذا كل شخص يميز أنه هذه عورة يجب على المكلف في حال التخلي وغير التخلي أن يستر عورته عنه، ولو بوضع حجاب أو ستار أو غلق باب حتى لا ينظر إليه. ويستثنى طبعا المصنف من قال شخص مميز، احنا قلنا من دون فرق بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون، بس من قال مميز؟ هذا من دون فرق بين المسلم والكافر والعاقل والمجنون والرجل والمرأة، بس لفظة المميز هذا يسمو قيد احترازي، راح شي يخرج الشخص الذي لا يميز بأن هذه هي عورة، مثل الطفل اللي عمره سنتين أو الطفل اللي عمره سنة واحدة، مثل هكذا طفل هذا ما يميز أنه هذه عورة أو هذه ليس بعورة، هذا لا يجب التستر منه. أو مثل المجنون اللي فاقد عقله ولا يفهم أنه هذا يسمى عورة أو هذا ليس يسمى عورة، لأن هو منصرف ذهنه وعقله عن التوجه لها، هذا أيضا لا يجب التستر منه. السبب في ذلك لأن إحنا قيدنا بس بالمميز، الشخص المميز يعني الشخص الذي يميز بأن هذه عورة، يعرف أنه هذه عورة. أما الطفل ابن السنة والسنتين أو المجنون اللي ما يميز، وكذلك الحيوانات الذي تنظر للإنسان حال التخلي، الحيوان أيضا لا يميز، هذول لا يجب التستر منهم لأنهم منصرف عنهم التستر. نعم. ويستثنى من هذا الحكم أي وجوب ستر العورة من له الحق الاستمتاع منه شرعا مثل الزوج والزوجة، يعني نستثني من هذا الحكم من عدم جواز النظر ونقول بأنه يجوز النظر إلى العورة للزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر، لأن هذا ورد عندنا بالدليل، يجوز للزوج أن ينظر إلى عورة زوجته وكذلك الزوجة تنظر إلى عورة زوجها، هذا خرج عندنا بالدليل. إذن المسألة خلاصتها يجب على الإنسان في حال التخلي وغير التخلي أن يستر عورته عن كل شخص يميز أنه هذا عورة ما عدا الزوج والزوجة، فإنهم مستثنين من هذا الحكم. مسألة 37. الأحوط وجوبا عدم استقبال القبلة أو واستدبارها حال التبول أو التغوط. إذن من جملة أحكام الخلوة الأولى قلنا وجوب ستر العورة، الثاني من جملة أحكام التخلي هو حرمة التوجه واستقبال القبلة في حال قضاء الحاجة، فيحرم استقبال القبلة يعني التوجه إلى القبلة بالوجه، واستدبارها يعني التوجه إلى القبلة بالظهر، هذا لا يجوز في حال كون الإنسان جاي يقضي حاجته من التبول أو التغوط تكرمون. وكذلك يحرم الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا، ويعني وكذلك يحرم إنه الإنسان يستقبل بنفس البول والغائط، يعني تكرمون هو جالس جلسة مثلا لقضاء الحاجة هو ما متوجه إلى القبلة بس يوجه البول باتجاه القبلة أو يوجه تكرمون الغائط باتجاه القبلة، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا هم راح يعتبر قضاء حاجة، ونحن يحرم الاستقبال في حالة قضاء الحاجة وإن لم يكن هو جالس باستقبال القبلة، لكن كذلك يحرم توجيه نفس البول والغائط وإن لم يكن الشخص مستقبل ومتوجه إلى القبلة بوجهه أو مستدبر ومتوجه إلى القبلة بظهره. نعم، راح يجوز للإنسان في حالة الاستبراء اللي هو كما قلنا تنقية مجرى البول، وكذلك في حالة الاستنجاء اللي هو غسل مخرج البول والغائط أن يكون متوجه للقبلة، هذا ماكو في مانع، لأن الحرمة على نفس قضاء الحاجة. أما نفس الاستبراء والاستنجاء لا مانع منه، وإن كان الأحوط استحبابا حتى يترك حتى في حالة الاستبراء والاستنجاء. وفي حالة الاضطرار، يعني لو الإنسان كان مضطر وموجود في مكان وهذا المكان هو يعني لا يكون إلا متوجه أو مستدبر للقبلة، نقول في حالة الاضطرار إلى الاستقبال أو الاستدبار فالأحوط لزوما اختيار الاستدبار، يعني يترك الاستقبال إذا كان مضطر وما يقدر ينحرف عن القبلة فيختار الاستدبار. ففي حالة الاضطرار فالأحوط لزوما اختيار الاستدبار. إذن الحكم الثاني من أحكام التخلي إنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها بالوجه أو الظهر في حال التبول والتغوط، بل حتى بنفس البول والتغوط وإن لم يكن الإنسان مستقبلا أو مستدبرا. مسألة 38 من ضمن أحكام التخلي هي مسألة الاستبراء، والاستبراء إحنا بيناه سابقا، الإنسان تكرمون بعد ما ينتهي من عملية التبول يستحب له أن ينقي مجرى البول من بقايا البول الموجود في المجرى. فالاستبراء في اللغة هو طلب البراء والنقاء، وهنا يعني بمعنى نقاوة مجرى البول من البول. والإنسان كيف ينقي مجرى البول؟ قال المصنف مسألة 38 يستحب للرجل الاستبراء بعد البول، والأولى في كيفيته هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاثا. طبعا كيفية الاستبراء كيف تحصل؟ هل يكفي نقاء مجرى البول أو له كيفية خاصة؟ الجواب الفقهاء يقولون يكفي أي نوع من أنواع نقاء مجرى البول حتى ولو بالانتظار كثيرا، لكن مع ذلك المصنف يقول الأولى يعني الأفضل إذا الإنسان راد يتبع كيفية خاصة فيتبع هاي الكيفية، يمسح بأصبعه من مخرج الغائط تكرمون إلى أصل القضيب ثلاث مرات، يمسح بالأصبع ثم بعد ذلك يضع أصبعين على القضيب، الأصبع الأول من فوق القضيب والأصبع الثاني من تحت القضيب، ويمرره ثلاثا. قال ومسح القضيب بأصبعين أحدهما، يعني الأصبع الأول من فوقه من فوق القضيب والآخر من تحت القضيب، ويبدأ بمسحه ثلاثا إلى أن يصل إلى الحشفة، الحشفة اللي هي رأس القضيب، يعصرها ثلاث مرات، يعني يضغط عليها ثلاث مرات، أو يحب ينترها يعني يحركها بقوة ثلاث مرات. إذا صار عندنا مسح من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث، مسح القضيب ثلاث ونتره أو عصره ثلاث، فصار المجموع تسع مساحات. هاي التسع مساحات يسميها الفقهاء بالخرطات التسعة، ويسموها بالخرطات التسعة، والخرطة بمعنى يعني حركة المسح تسمى بالخرطة. هاي العملية شنو فائدتها؟ ذكرنا سابقا فائدتها راح تنقي مجرى البول، فبالتالي إذا الإنسان طهر مخرج البول وخرج وطهر غسله بالماء وخرج، وبعد دقائق حس بوجود رطوبة تخرج من مخرج البول، هنا ماذا وشك إنه هذه بول أو ليست ببول، ماذا يحكم؟ نقول له إذا كنت مستبرئ ومنقي مجرى البول بالخرطات التسعة فتبني على طهارة هذه الرطوبة وإنها طاهرة ليست بنجسة وهي ليست ناقضة للوضوء. أما إذا لم يكن قد أجرى عملية الاستبراء قلنا ماذا يفعل؟ ها مر علينا البول من النواقض وبحكمه الرطوبة أي البلل المشتبه به بأنه بول أو لا، نقول له بما أنك لم تستبرئ ولم تنقي مجرى البول فهاي الرطوبة اللي خرجت من عندك بعد عملية التطهير تبني على أنها بول وهي نجسة وتطهر المخرج ويجب عليك إعادة الوضوء. هاي فائدة الاستبراء، فائدته أنه أي رطوبة مشتبه بها بعد التطهير تبني على طهارتها، وإذا لم أستبرئ فإن أي رطوبة مشتبه بها أبني على نجاستها. نعم. مسألة 39 لا يجب الاستنجاء أي تطهير مخرج البول والغائط في نفسه. الاستنجاء معناته عملية إزالة ما يخرج من النجو أي ما يخرج من البطن من البول والغائط، هاي تسمى بالاستنجاء، إزالة ما يخرج من النجو من ما أي ما يخرج من البطن من بول أو غائط. عملية إزالة مخرج البول أو الغائط هاي تسمى بعملية الاستنجاء، يعني تطهير مخرج البول بالماء هذا يسمى استنجاء، تطهير مخرج الغائط من الغائط بغسله بالماء هذا يسمى استنجاء. نعم، الاستنجاء المصنف كما قال لا يجب في نفسه، ولكن يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. يعني يريد المصنف أن يقول إن وجوب الاستنجاء اللي هو غسل مخرج البول والغائط ليس وجوبا نفسي، يعني هو مو واجب لنفسه كوجوب الصلاة أو مثلا وجوب الصوم اللي هي واجبات لنفسها، إنما هو واجب لغيره لما يعتبر فيه طهارة البدن، إنما هو اللي احنا سميناه سابقا واجب بالوجوب الغيري، يعني لا يجب لنفسه بل يجب لغيره. ما هو الغير؟ الصلاة، لأن الصلاة يعتبر فيها طهارة البدن، فأنا إذا أريد أصلي لابد أطهر بدني، فلهذا لابد أغسل مخرج البول وأطهره، وكذلك أغسل مخرج الغائط وأطهره، فلهذا هو ليس الاستنجاء واجب لنفسه بل هو واجب لغيره لما بالوجوب الغيري لما يعتبر فيه من طهارة البدن، مثل الصلاة وكذلك مثل الطواف، الطواف أيضا يشترط به طهارة البدن، فلهذا يجب لغيره. إذن الاستنجاء ليس واجب بالوجوب النفسي، إنما هو واجب بمن؟ بالوجوب الغيري. نعم، قال المصنف ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، يعني إذا ردت أطهر مخرج البول بعد التبول لا يجزي في تطهيره إلا غسله بالماء، هذا معناته أنه لو غسلته أو مسحته بغير الماء فإنه لا يطهر. فمثلا لو الإنسان تبول ونشف موضع البول بقطعة من القماش من دون أن يغسله بالماء نقول له لم يطهر الموضع، فلا بد من غسله بمن؟ بالماء. ما هو السبب؟ لأن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء، أما تنشيفه أو تجفيفه أو غسله بشيء آخر غير الماء لا يطهره، فلهذا المصنف قال ويعتبر في الاستنجاء أي غسل مخرج البول بالماء لا بد أن يكون بالماء ولا يجزي غيره، يعني لا يجزي في تطهير مخرج البول غير الماء كما مثلنا في من باب التنشيف. الآن يأتي السؤال ما هي عدد مرات غسل مخرج البول؟ يعني كم مرة أغسله بالماء؟ مرة أو مرتان؟ وكذلك سواء كان بالماء القليل أو الماء الكثير؟ الجواب تكفي المرة الواحدة مطلقا، يعني يكفي في غسل مخرج البول أن تغسله مرة واحدة بالماء مطلقا، يعني سواء كان بالماء القليل مثل الماء الموجود في الإناء أو بالماء الكثير مثل ماء الإسالة اللي مرتبط بالخزان، نعم يكفي مرة واحدة. نعم، المصنف قال وإن كان الأحوط الأولى في الماء القليل أن يغسل به مرتين، يعني من باب الاحتياط الأولوي إذا أردت تغسل مخرج البول بالماء القليل الموجود في الإناء فاغسله مرتين. طبعا وجه الاحتياط لأن هناك من الفقهاء من يقول بوجوب غسله بالماء القليل مرتين، لكن سماحة السيد يكتفي بالمرة الواحدة، لكن من باب الاحتياط رعاية لقول الفقهاء الذي يقولون بالوجوب وخروجا عن شبهة الخلاف الاحتياط حسن على كل حال، فالأولى أن الإنسان ما لا يوجد مانع أن يغسله مرتان بالماء القليل، والأحوط الأولى في الماء القليل مثل الماء الموجود في الإناء أن يغسله مرتين، والثلاثة أفضل، وإذا يريد من باب الأفضلية والأكثر تطهرية يغسله ثلاثة مرات. نعم، وأما موضع الغائط اللي هو الدبر فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء، يعني إذا تعدى الغائط مخرج الغائط، يعني شنو تعدى؟ يعني أحيانا الإنسان من يتغوط يخرج منه غائط بس من دون أن يتلوث أو يتنجس ما حول المخرج، فهذا ما يسمى غير متعدي، ومرة لا يتعدى، يعني النجاسة تخرج من المخرج وتصيب ما حول المخرج، إذا تعدى المخرج يتعين غسله بالماء، يعني لا بد أن يتطهر بالماء لأن ما حول المخرج من البدن قد تنجس فيجب غسله بالماء. وإن لم يتعدى، يعني لم يتعدى المخرج، تخير بين أمرين: أما يغسل بالماء حتى ينقى يعني ينظف ويطهر، أو يمسحه بحجر. يعني إذا كان خروج النجو تكرمون من محل الدبر من دون أن يتنجس ما حوله، فالمكلف مخير بين أمرين: أما يغسل بالماء ويطهره إلى أن ينقى وينظف، أو لا يمسحه بحجر. مسح مكان النجو بالحجر يسمى بالاستجمار، يسمى بالاستجمار. يعني شنو معناتها؟ لما يمسح محل الغائط بالحجر راح ينقيه بعملية مسح الحجر، لأن الحجر من يمسحه راح يرفع جميع ما موجود حوله. هذا يسمى بالاستجمار، أي استعمال الحجارة في تنقية مجرى، في تنقية مخرج الغائط. أو يمسحه بخرقة مثل قطعة قماش، الخرقة يعني مثل قطعة قماش، أو مثل الكلينس، أو مثل المحارم الصحية اللي الآن تستعمل في زماننا، يعني الأوراق الخاصة في الحمامات. أو يمسحه بقرطاس مثل الورق أو نحو ذلك. يعني غير الحجر والخرقة والقرطاس، شنو غير ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة؟ يعني يجزي كل جسم يقلع النجاسة، مثل الحصى، مثل الخشب، كل شيء يقلع النجاسة يعني يزيلها وينقي المخرج منها يجزي ويكون كافيا. نعم، لكن هذا متى يتخير؟ قلنا لو لم تتعدى النجاسة المخرج، فهو يتخير بين غسله بالماء أو بالاستجمار، أي مسحه بكل شيء قالع للنجاسة ومنقي للموضع. ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج. الآن الاستجمار اللي هو المسح بالشيء القالع للنجاسة فيه شروط. الشرط الأول: يجب أن لا يصيب مخرج النجاسة اللي هو الغائط نجاسة أخرى، يعني لابد أن يكون ما فيه نجاسة غير نفس نجاسة الغائط، وما يجوز فيه نجاسة أخرى مثل البول تكرمون. مثلا لو تقاطر البول على مخرج الغائط، فبعد ما نقدر نستعمل ماذا؟ الاستجمار والمسح بالحجر والشيء القالع للنجاسة، بل يتعين غسله بالماء. هاي أولا. أو نجاسة، هاي نجاسة يسموها من الخارج مثل البول، أو نجاسة من الداخل مثل خروج الدم. لو الإنسان مع خروج الغائط خرج من عنده دم، هنا بعد ما يقدر يستعمل الاستجمار والمسح بالحجر، يتعين عليه تطهير الموضع بمن؟ بغسله بالماء. إذن أولا يشترط في الاستجمار أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج كالبول أو من الداخل كالدم. نعم، استثناء هذا لا يضر تنجسه بالبول في النساء. في النساء ورد عندنا دليل إن في حالة تنجس مخرجها، مخرج الغائط لها ببولها، هذا مستثنى، يجوز تستعمل الاستجمار. يعني هذا الشرط مختص بالرجل، الرجل ما يصير يتنجس ويصيب مخرجه نجاسة أخرى. أما النساء لا يضر تنجس مخرجها بالبول في النساء، لأن هذا ورد عندنا بالدليل جائز، ما في شيء. نعم، هاي أولا. اثنين: كما يعتبر فيه، يعني في المسح بالحجر وغيره من الشيء القالع للنجاسة، طهارة الممسوح به، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة. يعني الشيء القالع للنجاسة الذي تريد أن تمسح به يجب أن يكون طاهر، لا يجوز أن نمسح بحجر هو متنجس بالبول، لا يصح أن نمسح بخرقة وقطعة قماش هي فيها دم، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الممسوح به لابد أن يكون طاهرا، فما يصح أن تمسح بحجر متنجس ببول أو بخرقة وقطعة قماش متنجسة بدم، هذا ما يصح. لهذا قال: يعتبر فيه طهارة الممسوح به، فلا يجزي يعني لا يكفي المسح بالأجسام المتنجسة. هاي اثنين. نعم، الآن يأتي السؤال، كم عدد الأحجار اللي أنا أستعملها في عملية الاستجمار؟ هل هناك عدد مخصوص أو يكفي ولا حجر واحد؟ الجواب، بعض الفقهاء قال يجب أن يكون المسح بثلاثة أحجار، لأنه هكذا وردت عندنا بالروايات والأخبار، وبعض الأخبار وردت أنه يكفي الحجر، يكفي الشيء المسح بالقالع للنجاسة ولو كان حجرا واحدا. المصنف ما هو رأيه؟ المصنف رأيه أنه يكفي ولو بالحجر الواحد، لأن المدار مو على العدد، المدار على قلع النجاسة حتى ولو كان بالحجر الواحد. نعم، من باب الاحتياط إذا الإنسان الأولوي ومن باب الأفضلية يمسح بثلاثة أحجار. قال المصنف، ولا يعتبر فيه، يعني مسح مخرج الغائط، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث، يعني مثل ثلاثة أحجار مثلا، هذا لا يعتبر فيه، أو مثل المسح بثلاثة أجسام قالع للنجاسة لا يعتبر. إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة مثلا، يعني لو كان عندي حجر واحد وهو كافي في إزالة النجاسة، يكفي لا مانع منه. وإن كان ذلك، يعني المسح بثلاثة أحجار مثلا أو ثلاثة قطع هو الأحوط استحبابا. قلنا شنو وجه الاحتياط؟ هذا الاحتياط هو رعاية لقول البعض الفقهاء لمن أوجب أن يكون المسح بثلاثة أحجار. نعم، كما ذكرت، لأن هناك وقع كلام عند الفقهاء، يعني هذا المسح بثلاثة أحجار هو مأخوذ على نحو الموضوع، يعني لابد أن يكون ثلاث، لو المدار على الطهارة على النقاء. المصنف عنده المدار على النقاء، المدار على نقاء الموضع، فإذا تنقى الموضع ولو بحجر يكفي، سواء كان بالواحدة أو بالثلاثة. نعم، إذا ما نقى الموضع بالواحدة لابد من الاستزادة وجعلها ثلاث إلى حصول النقاء. نعم، وإن كان ذلك هو أحوط استحبابا. الآن، نعم، إذا لم تزل بها، يعني لم تزل بالقطعة الواحدة النجاسة، لزم المسح إلى أن تزول، لابد أن يرجع يكرر المسح بالقطعة الواحدة أو بالقطعة الأكثر إلى أن يزول المسح وينقل مخرج. نعم، ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية، يعني يحرم تكليفاً أنه الإنسان من يستنجي ويختار أجسام لقلع النجاسة، يختار بعض الأجسام المحترمة في الشريعة. مثل ماذا؟ مثلاً مثل أوراق القرآن الكريم، ما يصح الإنسان يستنجي بأوراق القرآن الكريم، لأن هذه أوراق محترمة عند الله عز وجل ومحترمة في الشريعة الإسلامية، فلا يجوز هتك حرمتها وتنجيسها. أو مثلاً يمسح بورقة مكتوب عليها لفظ الجلالة الله، هذا لا يصح، لأنه فيه هتك وحرمة لهذه الأسماء المقدسة. كذلك لا يصح أن يستنجي بالطين اللي هو مصنوع كتربة حسينية لأجل السجود، ما يصح. أو مثلا بأوراق وكتب الأدعية، أو بالخبز أو الطعام، لأن هذا الخبز والطعام هي نعم من نعم الله محترمة في الشريعة، لا يجوز هتك حرمتها وتنجيسها. فلهذا يحرم الاستنجاء، أي استعمال بعض الأشياء المحترمة في الشريعة، لأنه ما يجوز تعريضها للهتك والإهانة، لأن هذا الأمر محرم في الشريعة. هذه جملة من أحكام التخلي إذا الإنسان راد يتخلى قبل الوضوء أو قبل الغسل. الآن وصل كلامنا إلى مبحث الغسل. الغسل هو الطهارة الثانية من بعد الوضوء، وموجبات الغسل ستة، يعني الأسباب التي توجب الغسل، يعني ما هو الشيء الذي يسبب ويجب عليه فيه أن أغتسل. هناك ستة أمور توجب الغسل، هي حصول الجنابة، حصول الحيض والنفاس والاستحاضة عند المرأة، ومس الميت بعد موته، أو تغسيل الأموات. هذه ستة أغسال توجب تكون أغسال واجبة. الأغسال الأولى اللي هي الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت، هاي واجبة بالوجوب الغيري، يعني لا تجب لنفسها، إنما تجب المن لغيرها لما هو مشروط بتحصيل الطهارة، مثل بعض الأعمال كالصلاة والصوم والصوم الواجب مثلا والطواف، هاي لابد أنه الإنسان يغتسل من الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت. أما الغسل السادس وهو تغسيل الأموات فهذا واجب بالوجوب النفسي، يعني يجب لنفسه لا يجب لغيره، يعني إحنا عندنا وجوب نفسي إنه لابد من تغسيل الأموات عند موتهم، فلهذا الأغسال الأولى الخمسة هي واجبة بالوجوب الغيري، والغسل تغسيل الأموات وهو الغسل السادس واجب بالوجوب النفسي. نعم، غسل الجنابة، الغسل الأول من الأغسال الواجبة هو غسل الجنابة. الجنابة معناتها هو حدوث الحدث الأكبر، وتحقق الحدث الأكبر يكون بأمرين، أما خروج المني وأما الجماع. أولا قال المصنف تتحقق الجنابة بأمرين، الأول خروج المني في الرجل. المني هو ماء غليظ لزج يخرج من الرجل ويكون منه الولد، إذا خرج المني من الرجل من الموضع المعتاد، الموضع المعتاد هو القبل يعني اللي هو القضيب، سواء كان خروج المني في الرجل بشهوة أو بدون شهوة، مجرد خروج المني بشهوة أو بدون شهوة من الموضع المعتاد وهو القضيب يصبح الرجل مجنب، يعني عليه جنابة ويجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. قال المصنف خروج المني في الرجل بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، الموضع المعتاد بالأصل هو القضيب. مطلقا شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان خروجه خروج طبيعي أو خروج بآلة، كما لو وضع آلة على القضيب هي دفعة سحبة المني كالذي يستعمل في المختبرات العلمية، نقول مطلقا سواء كان خروجه بدفع طبيعي أو خروج بآلة ما دام خرج المني فهو أصبح على الجنابة. وكذا في غيره، يعني في غير الموضع المعتاد، كما لو فرضنا أنه الإنسان من غير الموضع المعتاد لعارض عنده كوجود فتحة في من جهة المثانة يخرج منها المني، نقول إذا خرج منها المني من هذه الفتحة ولو لأجل أمر عارض من غير الفتحة المعتادة الأصلية كذلك يستلزم حدوث الجنابة. قال وكذا من غيره، يعني من غير الموضع المعتاد اللي هو القضيب، إذا كان الخروج طبيعيا، إذا كان الخروج من غير الموضع المعتاد لابد أن يكون خروج طبيعي بدفع طبيعي من الجسم، هذا معناته أنه لا يكفي فيه الخروج بآلة، لا يكفي فيه الخروج بآلة، وهذا المعنى مر علينا إذا تذكرون في باب ناقضية البول والغائط، هناك أيضا ذكر المصنف أن خروج البول والغائط مرة يكون من الموضع المعتاد ومرة من الموضع غير المعتاد، من الموضع الغير معتاد لابد أن يكون خروج طبيعي بدفع طبيعي ليس بآلة، هنا نفس الكلام إذا خرج المني من الموضع الغير المعتاد ولو لأجل عارض كفتحة موجودة في جسم الإنسان لمرض مثلا لابد أن يكون خروجه طبيعي، يعني بدفع من طبيعة الجسم، وإلا لو كان خروجه ليس طبيعي كما في آلة فلا يصبح محدثا ولا يصبح على جنابه، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو كان خروج ليس طبيعي وإنما بآلة فشنو الحكم فيه؟ هنا المصنف احتاط قال الأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر، يعني الأحوط وجوبا إذا كان الخروج ليس خروج طبيعي وإنما خروج بآلة، فالأحوط لزوما أو وجوبا هو أن يجمع بين الغسل والوضوء، يعني يغتسل، وإذا كان محدث قبل الغسل يضم معاه الوضوء يعني ويتوضأ معاه، إذا كان محدثا بالحدث الأصغر كما لو كان قبل الغسل قد باله أو خرج منه ريح أو نامه هذا الحدث الأصغر، فهنا يجمع من باب الاحتياط اللزومي بين الغسل والوضوء. ما هو وجه الاحتياط؟ وجه الاحتياط احنا عندنا علم إجمالي منجز ويجب يقتضي الامتثال والإتيان بأطراف المشكوكة، لأن يحتمل أنه هذا الشخص تكون وظيفة الغسل لأن الجنابة متحققة منه بسبب خروج المني من الموضع غير المعتاد بالآلة، فلهذا إذا تحققت الجنابة لابد أن يغتسل. ويحتمل أن يكون خروج المني من الموضع الغير المعتاد كالفتحة بالآلة هو ليس الجنابة، فبالتالي إذا كانت ليست جنابة بعد ما تكون وظيفته الغسل، بل تكون وظيفته الوضوء إذا كان محدثا بالأصغر. فمن باب تنجس العلم الإجمالي وامتثاله لابد أن نحتاط وجوبا ونجمع بين أمرين، الغسل والوضوء. فإن كان هو جنابة فقد أدى غسل الجنابة، وإن كان هو ليس بجنابة إنما محدث فقط بالأصغر فهو قد أدى التطهر من الحدث الأصغر بالوضوء. فلهذا قال المصنف: الأحوط وجوبا أو لزوما الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر. الآن: وفي حكم المني ظاهرا الرطوبة المشتبه بها إذا كانت خارجة بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول. إحنا مر علينا سابقا إذا تذكرون الاستبراء من البول بتنقية المجرى، وذكرنا فائدته أنه يبني على طهارة الرطوبة المشتبهة. هذاك يسموه استبراء بالبول لأجل الوضوء، هنا لأجل الحدث الأصغر. عندنا نوع ثاني من الاستبراء يسمى الاستبراء بالبول لأجل الغسل، هذا يعطي نفس تلك الفائدة، نفس فائدة الاستبراء من البول. يعني الإنسان إذا أحدث بحدث الجنابة وخرج من عند المني، يستحب له بعد خروج المني قبل أن يغتسل أن يتبول. تكرمون، شنو فائدة التبول بعد خروج المني؟ إذا راح ينقي مجرى البول من بقايا المني، فإذا بال الإنسان بعد خروج المني الباقي من المني في المجرى سوف يخرج، فبالتالي راح ينقى مجرى البول من المني. هاي عملية يسموها عملية استبراء بعد الغسل. هاي شنو فائدتها؟ فائدتها إنه الإنسان لو اغتسل ولو تطهر الموضع واغتسل وبعد الغسل خرجت من عنده رطوبة لا يدري هل هي بقايا مني فيكون قد أحدث بالجنابة مرة أخرى أو ليس هذا مني، نقول له: إن كنت استبرأت بعد خروج المني بالبول فتبني على طهارة هذه ماذا؟ الرطوبة، وأنها ليست بمني وطاهرة ولا يجب إليها إعادة الغسل. وإن كنت لم تستبرأ بالتبول بعد خروج المني فتبني على نجاستها وإعادة الغسل مرة أخرى. هذا يسموه الاستبراء بعد الغسل، كما كان عندنا استبراء بعد خروج المني بتنقية مجرى البول من المني، كما كان عندنا استبراء بعد البول بتنقية مجرى البول بعد التبول. إذن صار عندنا الاستبراء نوعين: استبراء بعد خروج البول واستبراء بعد خروج المني. فائدة الاستبراء هناك حكم أن الرطوبة المشتبهة تكون طاهرة، واللي ما استبرى الرطوبة نجسة. هنا نفس الكلام، فائدة الاستبراء الرطوبة المشتبهة بها تكون طاهرة، والذي لم يستبرى الرطوبة تكون نجسة. المصنف قال: في حكم المني من حيث ترتيب آثار الجنابة هو ظاهرا، وبينا سابقا ليش المصنف يقول ظاهرا، لأن في الحقيقة هذا بلى المشتبه به هو ليس مني حقيقة، لكن نقول هو في حكم المني ظاهرا وليس على نحو الحقيقة، لأن من الممكن أن لا يكون مني، لكن إحنا نقول ظاهرا نحكم بأنه مني ما دام هذا الشخص لم يستبرئ بالتبول بعد خروج المني. وفي حكم المني من حيث ترتيب آثار الجنابة ظاهرا وليس حقيقة هي الرطوبة المشتبه به، يعني بالمني الخارجة، يعني اللي تخرج بعد خروجه، يعني بعد خروج المني، وقبل الاستبراء بالبول بعد الجنابة. فهاي وظيفة الاستبراء بعد التبول بعد خروج المني، هاي يسموها استبراء بعد الغسل. هاي فائدته انه اللي يستبرئ يبني على طهارة البلل الرطوبة المشتبه بها، واللي ما يستبرئ يعني ما يبول بعد الخروج المني يبني على نجاسة الرطوبة المشتبهة وهي في حكم المني. وأما الرطوبة المشتبهة غيرها، يعني مرات إذا الإنسان خرجت من عنده رطوبة، هاي الرطوبة خرجت من القضيب، بس ما يعلم هاي مني أو ليست بمني. نعم، نقول متى يحكم عليها أنها مني ويجب عليه أن يغتسل من الجنابة؟ إذا تحققت عنده ثلاثة صفات، الصفات الثلاثة. أولاً الشهوة، الشهوة يعني هو التلذذ الجنسي، يعني يخرج السائل بحصول تلذذ جنسي. اثنين، حصول الدفق، الدفق يعني الخروج بدفع وقوة وحرارة، هذا اثنين. ثلاثة، الفتور، الفتور يعني استرخاء البدن وذبول الجسد. فذا الإنسان تحققت عند ذن الصفات الثلاثة فيحكم على أن السائل الذي قد خرج منه هو مني، الخروج بشهوة ودفق وفتور. شهوة يعني تلذذ جنسي، دفق يعني خروج بدفع وقوة وحرارة، وفتور بعد الخروج نلاحظ أن جسم الإنسان يسترخي بدنه ويذبل جسده. إذا تحققت ذن الصفات ثلاثة على نحو المجموع يكون الخارج مني. إذا انتقضت صفة واحدة لا يحكم بأنه مني، كما لو خرج بشهوة لكن ما فيه دفق ولا به فتور نقول هذا ليس بمني. هذا الحكم في غير المريض، هذا الحكم في غير المريض مثل الإنسان الصحيح البدن. قال نعم، فإن كانت جامعة للصفات الثلاثة وهي الشهوة التلذذ الجنسي والدفق الخروج بدفع وحرارة وقوة والفتور اللي هو استرخاء البدن وذبول الجسد فهي بحكم المني، يعني نعتبره مني ويجب أن يغتسل غسل الجنابة. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا انتفى واحد من هذه الصفات الثلاثة فلا يحكم بأنه مني، فلا يحكم به، يعني فلا يحكم بأنه مني. هذا قلنا بمن؟ بالإنسان الصحيح البدن ليس بمريض. طبعا لماذا لا يحكم بأنه مني؟ لأن الأصل هو عدم الجنابة، والجنابة لا تتحقق إلا بهاي الأوصاف الثلاثة، ويكفي في المريض مجرد الشهوة. إذا الإنسان مريض وما يحصل عند حالة الدفق والفتور، يعني اللي شيء اللي يخرج منه لا يخرج بدفع وقوة أو حرارة أو لا، ولا يحصل عند استرخاء للبدن أو ذبول للجسد، نقول في غير المريض يكفي مجرد الشهوة، يكفي مجرد الشهوة. وأما هذا بالنسبة يخص الرجل، نعم. أما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلا أن السائل الخارج منها بما يصدق معه الإنزال فيعتبر أنه موجب لحصول الجنابة، وهو لا يحصل عادة إلا مع شدة التهيج الجنسي فهو بحكم المني. الرطوبة اللي تخرج من المرأة إذا كانت بشهوة وكانت يصدق معها الإنزال، متى يصدق معها الإنزال؟ إن الرطوبة تخرج من المرأة مع ذروة التلذذ الجنسي، يعني شدة التهيج الجنسي. إذا كان عندها شدة بالتهيج الجنسي وشدة بالتلذذ هذا يعتبر بحكم المني، هو ليس بمني لكن هو بحكم المني. شنو يعني بحكم المني؟ يعني تعتبر لها آثار الجنابة فيجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة. هذا متى يحصل؟ إذا صدق الإنزال. متى يصدق الإنزال عند المرأة؟ يصدق الإنزال عند المرأة على رأي سيد المصنف بأمرين: أن تخرج الرطوبة عند بلوغ ذروة الشهوة وشدة التهيج الجنسي. اثنين، أن يكون خروج الرطوبة أن تكون خروج الرطوبة كثيرة بحيث يصدق معها الإنزال، يعني يصدق أنها نزل منها الماء بحيث يلوث الملابس الداخلية. إذا تحقق هاي الأمرين فهذا حكم الجنابة على رأي السيد المصنف. أما يكون خروج الماء من المرأة بشهوة وشدة وذروة بالتهيج الجنسي، أو يكون خروج كثير بحيث يصدق معاه الإنسان ويلوث الملابس الداخلية، هذين الاثنيناتين يحققن الجنابة للمرأة، فهو وإن لم يكن مني بالمعنى المعروف لكن يجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة فإنه لا يوجب شيء. أحيانا المرأة يحصل عندها إثارة جنسية لكن ويخرج من عندها رطوبة، لكن تخرج رطوبة خفيفة أو قليلة، ما تبلغ الذروة وشدة التهيج الجنسي، نقول هاي الرطوبة هي طاهرة ولا يترتب عليها شيء. وكذلك لو خرجت من عندها رطوبة بتهيج جنسي ولكنها كانت قليلة بحيث لا يصدق معها إنزال ولم تلوث الملابس الداخلية، نقول هذا لا يترتب عليه شيء ولا يحكم بأنه ماذا؟ بأنه جنابة. إذن الخلاصة، خروج المني من الرجل يستلزم منه أن يغتسل غسل الجنابة من الموضع المعتاد وغير المعتاد إذا كان خروج طبيعي، وإذا كان خروجه من الموضع غير طبيعي قلنا يحتاط إذا كان محدث بالأصغر ويجمع بين الغسل والوضوء. وفي أيضا في حكم المني بأن يكون على الجنابة الرطوبة المشتبه بها إذا لم يستبرئ بالبول بعد خروج المني، والصفات اللي تجمع خروج المني وترتيب آثار الجنابة عليه هي الشهوة والدفق والفتور في الإنسان الصحيح الغير مريض، وإلا إذا انتقضت صفة واحدة فلا يحكم بأنه مني. وأما المريض فيكفي فيه الشهوة وإن لم يكن بدون دفق وفتور. وأما المرأة عندنا فيها تفصيل، مرة يكون خروج الرطوبة مع حصول ذروة التهيج وهذا نحكم بأنها جنابة وتختسل، أو يكون خروج ماء كثير يصدق معاه الإنزال فحينئذ ويلوث الملابس الداخلية فأيضا نحكم بأنه جنابة. وأما الإثارة الخفيفة التي تخرج منها من غير بلوغ ذروة الشهوة أو تلوث الملابس الداخلية فلا يترتب عليها شيء. أما السبب الثاني وهو الجماع فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.